طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. معنا دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي. ما حقيقة الاعتقالات السياسية في البحرين ولماذا يتميز النظام بها؟
واقع أن الاعتقالات الموجودة في البحرين كلها لها علاقة بموضوع المطالبات الشعبية السلمية التي خرجت وتخرج منذ عقود من الزمن الواقع.
نعم.
وجاءت في ذروتها في 14 فبراير 2011.
نعم.
فكل اعتقالات لها علاقة بهذه المطالب. لا يوجد أي إرهاب في البحرين من قبل السلطة، الإرهاب كله يأتي لا يوجد أي إرهاب شعبي بالمعنى، ولكن يوجد إرهاب من السلطة تجاه الشعب وتجاه المعارضة، وحتما سياسة الاعتقالات العشوائية التي يقوم بها النظام الخليفي هي جزء من أداة القمع السياسية الموجودة في البحرين. ولذلك سجون البحرين امتلأت بالمعتقلين السياسيين وانتفأت بكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بسبب أن هذا النظام لا يرحم، وأن هذا النظام مصر على نفس النهج الدكتاتوري القمعي المصادر لحرية الشعب في البحرين، والذي يرفض حتى الاعتراف بأنه يوجد هناك مشكلة سياسية موجودة في البحرين، سواء إسقاط الجنسيات، الاعتقالات، التعذيب، الأحكام الجائرة، القضاء المسيس، التجنيس السياسي، كلها أجندات كبيرة يستخدمها النظام لتهميش الشعب البحرين الأصلي أو السكان الأصليين شعب البحرين، ومحاولة لاستبدالهم بمرتزقة يأتي بهم من الخارج. فهذه أجندة سياسية بحتة طبعا قذرة ضد مصالح شعب البحرين وضد كل أنواع، يعني فاق النظام الخليفي في هذا الجانب حتى أكبر ديكتاتوريات. يعني رأينا ديكتاتوريات أخرى في دول أخرى تقوم مثلا بالقمع أو محاكمات أو بعض الأحيان تخلص من المعارضين السياسيين، ولكن البحرين طال الموضوع بمساحات، يعني بحيث أن سقطت الجنسيات، أحكام بالإعدام بعضها نفس الكثير منها نفذ، فيعني أزمة سياسية عميقة في الواقع موجودة في البحرين.
طيب دكتور علي، يعني لماذا يستغل نظام المنامة ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية وحتى مع المواطنين؟ هناك يعني اتهام للنظام بهذا الصدد، هل توافق توجيه مثل هذا الاتهام للنظام باستخدامه المعتقلين ورقة للمساومة مع الجهات الدولية؟
لا شك أن باستخدام هذه الورقة، وهي ورقة حساسة وتسبب معاناة إنسانية كبيرة، لا شك أن هذه الورقة ورقة ساخنة دائما، وما دام النظام مصر على هذه الورقة يحاول من خلالها صرف الأضواء عن المشكلة الرئيسية وهي المشكلة السياسية في البحرين، بحيث أن تركز منظمات حقوق الإنسان في الخارج وخاصة الدولية منها على الوضع الإنساني بدل والوضع الحقوق.
نعم
نعم، من دون شك أن النظام الخليفي يريد تركيز على موضوع، بحيث أن بدل أن يكون هناك تركيز على المطالب السياسية والمطالب التي تخص حقوق شعب البحرين وخاصة حق تقرير المصير، حق أن يكون هناك حكومة منتخبة، أن تكون هناك انتخابات، أن يكون هناك مثلا قضاء مستقل، يعني حكومة تمثل الشارع في البحرين ومؤسسات تمثل الحكومة تمثل الشارع في البحرين. لا شك أن باستغلال موضوع المعتقلين السياسيين تصرف الأضواء عن هذه المواضيع الرئيسية التي تخص البلد وتخص طريقة حكم البلد. ويتم التركيز على موضوع المعتقلين. طبعا هو موضوع المعتقلين موضوع حساس وإنساني وكبير، وهو أحد نتاجات المطالب الشعبية. يعني لا يوجد أصلا شعب في العالم قاوم الدكتاتورية وطلب بحقوقه وقام بالثورة كما قام شعب البحرين إلا أن يكون هناك قمع سياسي موجود، وهذا القمع انعكس في موضوع المعتقلين السياسيين.
نعم.
فما دام هناك معتقلين سياسيين في البحرين يتم التسليط الأضواء على الموضوع الإنساني بدل الحقوقي، وهو طبعا لا شك أنهم ملفين مرتبطين ببعضهم البعض، فلا يوجد احترام لحقوق الإنسان في أي دولة أو إلا أن يكون هناك مؤسسات تعكس الإرادة الشعبية وتدافع عن مصالح الشارع، وإلا سوف تطغى الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام على حقوق المواطنين. ما شاهدنا في السابق، يعني شاهدنا في السابق قانون ما يسمى بقانون الأمن الوطني، يتم اعتقال أي شخص من قبل قوات الأمن ويسجن في السجن إلى مدة 3 سنوات بدون محاكمة بدون أي اتهامات وقابل للتجديد. واستمرت هذا القانون الأسود على مدى عقود من الزمن.
نعم.
كطريقة للقمع السياسي الموجود في البحرين. والآن للأسف بعد ثورة 14 فبراير هذه القوانين تضاعفت وأصبحت مقننة بشكل أكبر، بحيث أنه لا يسمح لأي شخص يعني بالكلام ضد النظام أو انتقاد سياسة النظام إلا ويتفبرك له التهم، وتحت القوانين مختلفة منها قانون الإرهاب سيء الصيت في البحرين الذي يستغل أصلا لقمع الناس ولضرب المعارضة وليس له علاقة بقضايا إرهاب حقيقية كما تشهد الدول الأخرى.
طيب، هل تدرك المنظمات الدولية حقيقة نظام المنامة ومحاولاته اللعب بمصير شعبه وبمستقبل البلد؟
نعم، بدون شك المنظمات الدولية تعرف طبيعة النظام الخليفي، وإن كان النظام الخليفي يريد يحاول أن يتصنع بوجود مؤسسات حقوق الإنسان مثلا طبعا مفبركة وشكلية وغير حقيقية، ويتكلم عن انتخابات، يتكلم عن مجلس عن برلمان وما شابه، كله يعني مؤسسات فورية ليس لها علاقة بإرادة الشارع في البحرين وليس لها علاقة باحترام حقوق الإنسان. ولكن طبعا المكائد التي يعني جاءت يعني من قبل ناصحين يعني ومؤيدين للنظام الخليفي من بعض الدول الأوروبية، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا، يعني الخبز السياسي الموجود يعني تغطية على الانتهاكات من خلال إيجاد مؤسسات شكلية مفبركة بعناوين بعناوين لماعة تعكس الاهتمام بحقوق الإنسان وما شابه، وهي بعيدة جدا وهي تقوم بالدفاع عن الجرائم التي يقوم بها النظام وتبييض ساحة النظام الخليفي بدل أن تركز على السماع للضحايا أصلا.
طيب، فيما يتعلق بالشعب البحريني، هل بات يدرك حقيقة استغلال النظام لورقة المعتقلين وللمتاجرة بها والاستفادة منها، وما موقفه، ما ردته، ما يعني ما الذي يمكن له أن يتخذه لمواجهة ذلك؟
شعب البحرين يعني يتخذ إجراءات.
نعم، يعني يتخذ ما يتخذ، يعني سواء إجراءات أو قرارات أو يعني فيما يتعلق بالاحتجاجات، فيما يتعلق بالمطالبات التي يطرحها حتى قبل 14 فبراير 2011 وما إلى ذلك.
نعم، بدون شك أن شعب البحرين يعرف أن النظام يستغل هذا الملف، وأيضا يبقي على حالة الاستنصار الأمني والعقاب الجماعي، فما دام هناك معتقلين سياسيين وما دام هناك محاكمات جائرة واستدعاء للناس وسجون تفتح لكل من يرفع صوته، فهذا طريقة بقاء النظام الخليفي، طريقة القمع يعني السيطرة من خلال الدعم الخارجي ومن خلال القمع الموجود داخل البلد. معارض تعرف جيدا طبيعة هذا النظام لأنها يعني تعاملت مع هذا النظام على مدى عقود من الزمن، ولذلك تفضح النظام بكل الطرق، يعني ليس الوضع الحقوقي هذا أحدها، وليس كل الملف من دون شك، وطبيعة الدكتاتورية طبيعة يعني انتهت بلد لحد الآن معظم الوزراء من قبيلة ومن عائلة واحدة. كل المناصب السياسية والسيادية في البحرين كلها من آل خليفة، كل القرارات تصدر من ديوان الملك ومن كل المؤسسات، حتى يعني مراكز الشرطة الصغيرة ضباطها من آل خليفة. البلد سواء الاقتصاد، السياسة الداخلية، الخارجية، كلها بيد آل خليفة، ليس للشارع أي صوت.
طيب يعني هل يمكن أن نقول هنا بأن يعني هدف المعارضة هو السلطة، الحصول على السلطة؟ هل يعني هذا ممكن أن يوجه الاتهام إلى المعارضة بأنها تعطل البلد من أجل الحصول على يعني القرار سياسي وقرار سيادي في البلد وحصول على سلطة؟
ومن حق المعارضة ومن حق أي شخص بطرق المشروع إذا كانت هناك آليات أن تقوم بإدارة البلد، هذا ليس استيلاء على السلطة، ولكن هذا تمثيل إشارة في البحرين، وهذا ليس بدعا يعني من الدول الأخرى. في كل الدول عندما تكون هناك آليات طبيعية ديمقراطية يتم فيها انتخابات من قبل الشارع نزيهة وتعكس الإرادة الشعبية، هو الهدف أن يكون من يحكم البلد يمثل الشارع، وليس الهدف أن يقوم حزب أو تيار أو قبيلة يحكم البلد من دون الآخرين. هذه ديكتاتورية، المعارضة لا تهدف لأن تكون هنا استبدال ديكتاتورية بديكتاتورية أخرى، ولكن أن تكون هنا مؤسسات تمثل الشارع في البحرين، ومؤسسات كلها يعني التنفيذية التشريعية القضائية كلها تمثل الشارع في البحرين. يعني مثلا كمثال بسيط، التقارب مع الكيان الصهيوني الذي يقوم به النظام والتطبيع البعيد عن الإرادة الشعبية، ويوجد إجماع شعبي واسع كامل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني في البحرين، ومع ذلك لأن القرار يؤخذ من حادي من قبيلة آل خليفة فقط ومن الملك ومن ديوان الملكي، فإن هذه السياسات تفوق يعني بعيدة عن الإرادة الشعبية. يعني من في البحرين من شعب البحرين يعيد نظام صهيوني مثلا أو التطبيع من نظام صهيوني؟ لا يوجد أحد إلا من يقدم في أجندة النظام. هذه أحد نتائج الوضع الكارثي الموجود في البحرين. إذا كانت هناك مؤسسات تمثل الشارع في البحرين يوجد لها كوابح من داخل من نفس هذه المؤسسات تمنع أن تكون هناك سياسات بعيدة عن إرادة الشارع، وليس استبدال بديكتاتورية بديكتاتورية أخرى.
طيب لكن في المقابل يعني فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية نلاحظ أن هناك صمتا دوليا تجاه يعني ما يرتكبه النظام والانتهاكات التي يمارسها، المعتقلين، الإعدامات، إسقاط الجناسي وما إلى ذلك مما يرتكب. لماذا هذا الصمت برأيك؟ هل البحرين أصبح بهذه السهولة ضحية وقربان للمعادلات الدولية والمساومات الدولية؟
واقعا ان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدوليه كلها في خدمه الامبراطوريه او الاجنده الغربيه بغض النظر. يعني البحرين هي مثال واضح وصريح، وفلسطين مثال اخر واضح وصريح، ودول اخرى عديده. يعني للاسف ان كثير من الدول اصلا في دول المنطقه كلها تحت سيطرة هذا المحور الشيطاني، ولذلك يغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في السعودية أو في الدول في الإمارات أو دول المنطقة أو الدكتاتوريات الأخرى التابعة للكيان بالمحور الصهيوني الأمريكي.
نعم.
بينما يتم التركيز على الدول التي تعادي هذا المحور وتقاوم هذا المحور، يتم التركيز عليها وشيطانتها واعتبارها من محور الشر وما شابه. فهذه طبعا البحرين هي ضحية، أحد الضحايا الواضحة والصريحة لهذا المحور ولهذه السياسات الطالبة.
طيب ما خطورة إجراءات النظام ومصادرته الحريات وتفننه في منع حرية الجمعيات السياسية؟
الخطورة تعميق الأزمة السياسية في البحرين، عدم وجود استقرار في البحرين، وتردي الأوضاع للمواطنين داخل البحرين. من دون شك أن عدم وجود حريات في البحرين لا شك أنه يعني يؤدي إلى حالة كارثية، يعني كما هو حال في غزة أو في فلسطين المحتلة. هذه السياسات القمعية كلها يعني تضرب الشارع وتضرب الناس وتحول الحالة إلى حالة كارثية يتضرر بها الناس العاديون المواطن الأصلي في البحرين. طبعا هذه السياسات لا توفر استقرار للنظام الخليجي عن مدى طويل بدون شك، وأنها تهز النظام، ولذلك يوجد ثورات متكررة في البحرين وحراك شعبي مستمر ومنتظم على مدى عقود من الزمن، لأنه يوجد لا يوجد استقرار حقيقي واقعي. وخطابات آية الله الشيخ يسقى قاسم المخاصف العون الأخيرة قالت واضحة في هذا المجال، يعني أن أي حد جاسس البحرين يجب أن يكون حل مستدام ويعكس الإرادة الشعبية ويوفر استقرار للبلد على المدى الطويل، وليس حلول ترقيعية وليس حلول فقط بما يناسب أجندة النظام وأهوائه لمصالح مؤقتة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك. شكرا.
حياكم الله.